ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كنا في باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال الإمام البخاري رحمه الله باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا العمل من أعمال الإيمان ومن شعب الإيمان أن يحب المرء المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم مسدد هذا شيخ البخاري رحمه الله اسمه مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مطربل ابن أرندل ابن أرندل البصري هكذا اسمه ورد هكذا ولما سمع بعض أهل الحديث هذا الاسم فقال هذه رقية الأقرب يعني تلطفا وتلطيفا ومزاحا قال هذه رقية الأقرب مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مطربل ابن أرندل ابن أرندل البصري يروي عنه الإمام البخاري وهو بصري قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن قتان ابن فروخ البصري أيضا عن شعبة ابن الحجاج البصري عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قتادة ابن دعامة البصري أيضا قتادة ابن دعامة البصري وقتادة رضي الله عنه كان من رواة أنس بن مالك رضي الله عنه إلا أنه قد أصف بالتدليس يعني وجد عليه سجلت عليه بعض الروايات التي رواها عن شيوخه ولم يسمع منهم بصيغة مهمة للسماع ولذلك قال بعض العلماء في بعض الروايات قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة يعني إذا روى بالعنعنة لكن مفروغ منه بأن روايات المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع لم يدخل صاحب الصحيح في صحيحيهما أي رواية فيه صيغة التدليس إلا وقد ثبت لديهما سماع الراوي من شيخه فهو من رواة أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن حسين المعلم متابعا لشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم لا هذا للنفي هل في هذه اللفظة نفي الإيمان المطلق قليله وكثيره أم له معنى آخر ونحن دائما نقول إن هذا من أسلوب العرب أنهم إذا أرادوا بيان النفي المطلق فيستعملون لا كذلك إذا أرادوا بيان نفي الجزء نفي الكمال أيضا هذه الصيغة يستعملها العرب لكن من أين نعرف أن هذه الصيغة لنفي الكمال أم لنفي الجنس؟ فهنا القرائن نبحث من الخارج. فنحن نعرف أن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن المسلم والمؤمن يكون مؤمنا مع ارتكاب بعض المخالفات أيضا، لا يخرج من الدين، ولا يجوز أن يكفر ولا يخرج من الدين ببعض الكبائر. وأما هناك قد خرجت خارجة ونبتت نابتة وطافت طائفة من المسلمين بأن حكمت على كل من يكون أتى بكبيرة من الكبائر بإخراجهم من الإسلام فيكفرونهم، وهم الخوارج معروفون، وهم خارجون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ينكرون الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لكنهم لم يخرجوهم في الحقيقة بالجملة من الإسلام، إلا أن قولهم هذا خارج عن طريقة أهل السنة والجماعة. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار، قال من الكفر فروا. فلذلك في الحقيقة هذا القول أيضا داخل من جملة الكبائر، لأن يكفر أحد أخاه المسلم، من كفر أخاه المسلم فقد باء بكفره، أي باسم كفره، باسم تكفيره. فبذلك على كل حال هذا الحديث دلت هناك أحاديث كثيرة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، يعني لا يخرج من الإسلام ويبقى مسلما وإن كان إسلامه وإيمانه ناقص، ويأتي يوما بعدما يذوق وبال أمره يدخل الجنة، وإذا كان الله تبارك وتعالى أراد منه الخير من أول الأمر فيكون يعفو عنه من أول الأمر ويدخله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا معناه لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معنى حتى يحب لأخيه؟ من الخير. جاءت هذه الرواية بهذه الزيادة من طرق أخرى عن أنس رضي الله عنه، فجاءت هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه بتفسير من الخير، لأن ما هذه مبهمة، فمن يكون للبيان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ولا شك أن المسلم والمؤمن لا يحب لنفسه إلا الخير، ليس معناه هناك ناس قد تربوا على الشر ولا يميزون بين الخير والشر، فربما إذا رأى إنسانا على خير وهو على شر فيرغب أن يكون مثله. ليس المقصود هكذا. المؤمن إذا كان على إيمانه فيكون ما يحب إلا الخير ولا يحب لأخيه إلا الخير. فإذا هذا الحديث الشريف ينفي عن المسلم الحسد إزالة أو تمني إزالة النعمة، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كذلك النصح كما جاء في الحديث، النصح لكل مؤمن، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كل خير يحب أن يتصف به المسلم، ينبغي أن يتمنى أن يكون لأخيه المسلم. قد يكون الإنسان يحب لأخيه لنفسه شيء، لكنه يقدم أخاه أن يكون أفضل منه، وهذه درجة عالية ولا شك فيه، هذا الذي يسمى الإيثار. فالأثرة هو أن يرجح نفسه لخير على أخيه، بحيث يحصل له هذا الخير ويحرم أخوه المسلم. يعني إذا كان يمكن أن يخير بين أمرين فيختار الخير لنفسه ويترك أخاه المسلم، هذا لا شك أنه يكون يسمى أثرا. وقد تكون هذه الأثر في الحقيقة مذمومة وقد لا تكون مذمومة، لأن الإنسان إذا كان هناك ليس إلا أمر واحد فيختار نفسه هذا من حقه، لأن ابدأ بمن بنفسك ثم بمن تعول. لكن قد تكون الأثرة مذمومة بحيث يأخذ مال أخيه المسلم أو حق أخيه المسلم وفي الأمر سعة فيريد أن يوثر نفسه بجميع ما يمكن أن يكون لإخوانه المسلمين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه من أهم صفات المسلمين الأنصار رضي الله عنهم الذين أثنى الله عليهم ورضي الله عنهم. فقد يكون يحق له أن يحب لنفسه ولأخيه مثل ما يكون لأخيه وقد يوثر غيره على نفسه، فهذه درجة عالية من الإيمان، ولا يكون إلا إذا قوي إيمانه إلى حد كبير جدا. وهذا الإيثار قد لا يكون واجبا، لكن حب الخير لأخيه المسلم والنصح له هذا واجب على كل مسلم، ولا يكمل إيمانه إلا به. نعم. الحديث الذي بعده كذلك كما قال بعض العلماء أن المفهوم المخالفة أيضا ثابت في هذا الحديث، وهو أن يبغض لأخيه المسلم ما يبغض لنفسه. هذا أيضا من تمام الإيمان، وبه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من حدث نفسه بالشر. جاء من الصحابة كما روى الإمام أحمد رحمه الله، جاء بعض الصحابة بعض الشباب من الصحابة قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، لعله يكون على كل حال تربى على هذا، ولعله يرى أنه إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو له الأمر بعد الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد في التشريع، فلعله يأذن لي ويكون رخصة لي، وحيث إن هذا الشيء حرمه الله تبارك وتعالى ولا يجوز لمسلم أبدا، ولا يحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي، لأنه ليس هو يأخذ من نفسه أو من عند نفسه، إنما يأخذ من الله تبارك وتعالى هذا التشريع. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ترضاه لأمك؟ قال لا. انظروا إلى هذا الأسلوب النبوي الجميل. من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، لكن حيث إنه كان جاهلا، حيث إنه كان لم يعلم أو لا يعلم آداب الشرع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج الموضوع بتحدي عقله وبمخاطبة فهمه، فقال هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم. ثم قال هل ترضاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم قال هل ترضاه لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا. ثم قال الصحابي، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الزنا كان أبغض شيء إليه في الدنيا. فهكذا ينبغي أن يكون الأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، بحيث يخاطب العقول ويأتي بالبراهين والحجج يقنع المخاطب. نعم. فمن كمال الإيمان أيضا كما أنه أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، كذلك يجب عليه أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، كما أفهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي الجليل. كذلك كل شر يريد أن يفعل بأخيه المسلم فليمسك نفسه بهذا الزمام، يجب أن يحرص نفسه بهذا الحارس، ويقول لا يكمل إيماني إلا إذا أحببت لأخي مثل ما أحبه لنفسي. نعم. الحديث الذي بعده، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم. من لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، قد يفقد إيمانه الكامل إذا كان نقص هذا الحب إلى درجة أخيرة. فلذلك، ولكن هناك بعض درجات الحب قد يكون الإنسان معفوا عنه لبعض الأسباب، لضعف النفس ولضعف العقل. فهنا قال الإمام البخاري رحمه الله باب حب الرسول من الإيمان. كل هذه الأحاديث من كتاب الإيمان تدل على أن الأعمال من الإيمان، وإن الإيمان له شعب كثيرة، وكما أن الشجر لا يكمل إلا إذا كان بشعبه الكاملة بأوراقه وبجميع ما يلزم، كذلك الإيمان لا يكمل إلا بشعبه الكاملة الوافية. فهنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. بعض قد يكون بعض الشعب أهم من بعض، وهذا واضح لا شك فيه، فقد يكون هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم من شعب كثيرة، وليس كل الشعب سواء وكل الفروع سواء، وهذا محسوس ومعقول في كلام الناس. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا الإمام البخاري يقول حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان الحكم ابن نافع البحراني الحمصي، قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة. شعيب ابن أبي حمزة أيضا كان من حمص، من حمص. وفي الحديث السابق أيضا كلهم الذين رووه بصري وبصري عن بصري، ونحن دائما ننوه بأن الأئمة رحمة الله عليهم يتحرون كل شيء في إدخال الإسناد ما يكون سببا لتقويته. فكذلك هنا البلدي إذا روى عن أهل بلده يكون قويا. الإمام البخاري رحمه الله هذا السنيع واضح في عمل الإمام البخاري رحمه الله. فهنا أبو اليمان حمصي، شعيب بن أبي حمزة الحمصي، قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن الزكوان المدني، حمصي يروي عن المدني، لكن هذاك الحمصي قد اتفق الأئمة على أنه كان ثقة متقنا تمام الإتقان، فلا يدخل فيه شك بأنه من أهل حمص ومن أهل المدينة، فروايته يدخل في الضافي. وأبو الزناد عبد الله بن زكوان المدني يروي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج كان أعرج رحمه الله. وهذه مسألة مفروغ منها، لأنه ينبغي ألا يذكر الإنسان بعيب بحيث يحتسب أنه غيبة له. ذكرك أخاك بما يكره، إن كان يكره بتسمية العامة، إذا قلت له عامة لا شك فيه أنه يغضب، له اسم سمته أمه، سماه أبوه، نادي به، لكنه إذا قلت يا عامة يا عارج كذا، فيكره ذكرك أخاك بما يكره، يدخل في الغيبة إن كان على غيبته، وكذلك إن كان بحضرته فلا يجوز لك أن تؤذيه. لكنه متفق عليه أنه عند الروايات إذا كان الإنسان معروفا بلقب ما، سواء كان لقب مدح أو لقب ذم، ينبغي هو الذي يذكر، فهذا جائز. كذلك عند التظلم، وكذلك عند التعريف العام، كل هذه المسائل على كل حال في المصطلح. فالعارج اسمه عبد الله بن زكوان، وهو مدني، وكان من أخص تلامذتي، من أقرب تلامذتي أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام البخاري رحمه الله من أصح الأسانيد، من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
أبو الأعرج الشيخ هو عبد الله بن
الرحمن، عبد الرحمن بن حرمز ولا عبد الله؟ عبد الرحمن بن حرمز. أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان، وأبو الزناد كان يكره أن يقال له أبو الزناد، لأن الزند في الحقيقة هو الذي يورى به النار، فكان يكره أن يسمى أبو الزناد. ما كرهه الأئمة اتفقوا على جواز ذكره، لأنه كان معروفا بهذا. وعبد الرحمن بن حرمز الأعرج هذا من أقرب تلامذته أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله أصح أسانيدي أبي هريرة رضي الله عنه، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا الرواية من أعلى درجات الصحيح رجالا واتصالا إلى آخره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ما استهلفه أحد، لكنه صلى الله عليه وسلم حلف الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، لكن يأتي الحلف والعصر والشمس وضحاها، لماذا؟ قالوا لتأكيد الأمر، لتأكيد الأمر الذي يذكر بعد الحلف، لأن الإنسان يحلف لتأكيد وتوثيق الشيء الذي يذكر بعد الحلف، والله كان كذا، والله حصل كذا. فما استحلفه أحد صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك بدأ بالحلف، والذي نفسي بيده، يعني والله الذي لا إله غيره ويملك نفسي لا يؤمن أحدكم. فمن هنا يؤخذ أنه في الحقيقة كره كثرة الحلف بدون الطلب. نعم، بدون الطلب. وذكروا هذا في تفسير قوله تعالى ولا تطع كل حلاف، كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هذا وإن كان نزل بشخص خاص، لكن حلف الكثير، المبالغة في الحلف بدون حاجة، هذا منهي عنه، إلا إذا كان باللغو في الأيمان، ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كأن يكون تكأة كلام الإنسان، والله حصل كذا، والله أنا كنت رايح كذا، لكن أنت ما دمت قلت كذا وكذا، فهذا من اللغو لا يقال أنه عليه إثم، لكنه يحلف في أمور ليست لغوا بدون استحلاف يحلف كثيرا، هذا يكون منهيا عنه، إلا إذا كان الشخص يرى أهمية شيء فيبدأ بالحلف في موضع لبيان الأهمية، فهذا جائز، ولا هذا ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يكون أحدكم، لا يؤمن أحدكم، مثل الحديث السابق، لا يؤمن إيمانا كاملا حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا كان في الحقيقة في بعض الأحيان يقدم نفسه على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا شيء اختياري وليس فطري، فقد يكون معفوا عنه إذا لم يؤثر على الأعمال، إذا كان خاصة في إمكانه ويؤثر نفسه عليه ويقول نفسي أحب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخله في الكفر أو لا يدخله في الكفر، إنما في نقص الإيمان، كما جاء في قول عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي حتى أحب إلي إلا من نفسي، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي ومالي، وقال يا رسول إنك أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن هو الإيمان الكامل. فالحب، حب الله وحب رسوله، هو من الإيمان ولا شك فيه، وكما هو معروف في طبائع الناس إن المحب لمن يحب يطيعه. فأولا حب الله، لا شك نحن نحب الله، نحب الله تعالى، لكن ما معنى حب الله تعالى وما معنى حب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حب الله تعالى وحب رسوله، خاصة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك حب ذات الله تبارك وتعالى، في الدخول الأول أنك تحب ذات الله تبارك وتعالى بأن تحب أن تراه، بأن تحب أن تعرفه بأسمائه وصفاته، بأن تحب أن تدافع عن ذات الله تبارك وتعالى وفي جنب عن جنب الله تبارك وتعالى عن جناب الله تعالى، إذا جاءت عليه هجمة من كافر بالله تبارك وتعالى. كذلك حب ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ذات النبي صلى الله عليه وسلم تكون أحب إليك حتى قد تفضل شيئا كبيرا جدا من الأشياء التي هي من متاع الدنيا على أن ترى رؤيا واحدة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في إيمان الإنسان ولا شك فيه، داخل في كمال إيمان الإنسان، كما جاء في قول بعض الصحابة يا رسول الله إني أحبك يا رسول الله حتى إني إذا ذكرتك لا أطمئن أو لا يقر لي قرار حتى آتيك فأنظر إلى وجهك يا رسول الله. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يحبون هذا الحب أيضا، ويقول الصحابي رضي الله عنه ووالله كلما ذكرت أنك تموت وأنا ميت يا رسول الله يأخذني الهم والأسف. قال لأني أعلم أنك إذا مت تكون مع النبيين والصديقين والشهداء فلا أتمكن من النظر إليك. الرواية في مسند الإمام أحمد وهي رواية صحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. الراوي هو أنس رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه فما استبشرنا بشيء من قوله صلى الله أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فيكون الإنسان يحب ذات النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو وجدنا، لو خلونا بأنفسنا وفكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن لو كانت هناك مسافات بعيدة، لو كانت هناك تضحيات كثيرة وأمكن لنا أن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزن أنفسنا هل نجد هذه الرغبة في أنفسنا لنرى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك لا شك أن هذا داعي الإيمان الكبير في ذات الإنسان، فيمكن أن يزن الإنسان نفسه بهذه الصورة. كذلك إذا كان يتمنى، وقد كان السلف يتمنون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فكان يدعو لهذا، جاء في تمنيه ودعائه، فكان يريه الله تبارك وتعالى رسوله في المنام، وقد حصل لكثير من الناس بهذه الصورة. فإذا كان الإنسان يجد اشتياقا من هذا الجانب، معناه أنه يحب ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا شك كانوا بهذه المثابة، كانوا بهذه المثابة. ذات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عندهم أغلى شيء، كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية واحدة من مسافات بعيدة، يتركون عيالهم وأهليهم وأموالهم ومساكن يرضونها، كل هذا تركوه لأن يضعوا رؤوسهم تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحصل لهم أكبر سعادة للإنسان إذا كان يحصل له هذا. فكان رضي الله عنه رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحبون أن يروا ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا جاءت المناسبة أن يفدوا أنفسهم دون ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يفدون، وكانوا يترسون زهرهم دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان يصاب بسهام كثيرة في ظهره دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا الأمر خاصا بالنساء، بالرجال، حتى كانت بعض النساء تدخل في الجهاد لهذا المعنى ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وترست زهرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا داخل في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن الآن يسهل لنا أن نفهم، إن كنا نتعجب من قول عمر رضي الله عنه والله إذا قال أحد إن محمدا قد بات أضرب أنوقه بهذا السيف، لما نفكر نتعجب كيف قال هذا. لكن إذا دخل الإنسان في هذا النوع من الحب يعذر عمر رضي الله عنه بأنه فاته شيء كثير رضي الله عنه، حتى فقد وعيه بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري تقول فاطمة أنس رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة رضي الله عنها وأبتاه إلى جبريل النعاء، ثم تقول يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله صدر منهم بداعي حب ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، بحب وجهه، بحب ذاته صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه. ولذلك كانوا يحبونه وكانوا يأخذون نخامته كما سمعتم من قبل على أيديهم، وكانوا يدركونه، وفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذونه فيدركونه على وجوههم وأيديهم وأجسامهم. وكانت النساء، وكانت أم سليم كانت تأخذ عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعله في طيبها رضي الله عنه. كل هذا لحب ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي حب تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، حب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن المحب تعصي إله وأنت تظهر حبه، إن المحب لمن يحب يطيعه. نعم، يجب على المسلم الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متصفا بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هناك الفرق يتضح في قول بعض الناس، إذا كان بعض طلبة العلم أراد بيان سنة قد أميتت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض الناس ويقولون هؤلاء يفرقون جماعة المسلمين، وهم لا يتركون قيد شارة ما وجدوا عليه آباءهم من الأمور، حتى من العبادات قد تكون أخطاء فيها، لكنهم وجدوا عليه آباءهم سواء كانت منسوبة إلى بعض المذاهب. لكن إذا جاء طالب علم يريد أن يبين أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول هؤلاء يريدون تفريق جماعة المسلمين، نقول هناك لا شك أنه قد تكون بعض الأمور لا تحتاج إلى البيان لبعض المصالح، لكن إذا كانت سنة تموت موتها بين الناس، فلطالب علم السنة لا يجوز له أن يسكت عنه، يرمي به بين أكتاف الناس قبل أو